إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لقد امتن الله عز وجل على البشرية بهذه الرسالة العصماء، الرسالة الكاملة، إنها والله نعمة من الله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهذا ما ارتضاه الله عز وجل لعباده، أفلا يرضاه العباد لأنفسهم؟ وإذا كان الحكم على الشيء يحكم عليه بالنسبة لمن أصدره، فإن كل القوانين الوضعية أصدرها الناس بأهوائهم وآرائهم، ولما كانت عقول الناس قاصرة كانت قوانينهم قاصرة خاسرة، ولما كان شرع الله عز وجل من رب العالمين الموصوف بكل كمال المنزه عن كل نقص كانت شريعته كاملة، بها ينعم الناس، فمن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أرسل لهم خير رسول، وأنزل لهم خير كتاب، وجعلهم خير أمة أخرجت للناس، وجعل شريعتهم خير الشرائع، وجعل كتابنا مهيمنا على الكتب كلها. عباد الله، هذه الشريعة الكاملة يحاول البعض أن ينتقص من قدرها وأن يحدد مفهومها، فلا يصور هذه العقيدة أمام الناس إلا أنها مجموعة من الأحكام والعقوبات لقطع الأيدي أو قطع الرقاب أو جلد الظهور، ويحاول البعض أن يشكك في هذه العقيدة أنها لا تحوي جميع الناس، فإن هناك من يعيش بين المسلمين من الأقليات فيظنون أن الشريعة تظلم هؤلاء أو هؤلاء. ناهيك عن تلك الطعون التي قد يلقيها البعض على بعض أحكامها، ونحن نريد أن نقف وقفة هادئة لنبين نظم هذه الشريعة وما تميزت به وما يمتاز الحكم بشرع الله عز وجل على غيره من الأحكام، فنقول وبالله التوفيق. أولا، عندما نتحاكم إلى هذه الشريعة فإن هذا النظام نظام رباني بخلاف القوانين الوضعية، فإنها أنظمة من عقول وأهواء وآراء الناس. والفرق بين النظام الرباني والنظم الوضعية كما ذكرت أولا أن النظام الرباني نظام كامل موصوف بالكمال، لأن الذي استصدره هو رب العالمين، ولذلك فهو حكم على الجميع، حكم على الحاكم والرعية، حكم على الرجال والنساء، حكم على الآباء والأبناء، حكم على الأزواج والزوجات، فالكل تحت مظلته، والحكم إنما هو لله وحده سبحانه وتعالى، ليس لحاكم مهما على كعبه أو علت مكانته أو كثر مؤيديه، ليس له أن يستصدر حكما من عند نفسه، ولكن الحكم لله عز وجل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله. وكذلك أخي الإسلام، فإن الله عز وجل يعتبر من يشرع مع شرائعه أنه يسلب حقا، يريد أن يسلب حقا من حقوق الله عز وجل ويجعله لنفسه، فقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالشرع شرع الله، والشرع لا يقوم إلا بإذن الله، وما يصدره العلماء من فتاوى وأحكام واجتهادات ليس لهم أن يشرعوا من عند أنفسهم، إنما يشرعون بناء على الأدلة من القرآن والسنة. فالعالم لا يشرع وإنما يستخرج الحكم، العالم لا يحكم ولا يشرع، إنما يستخرج حكم الشريعة، فعنده أدوات الاستنباط والاجتهاد التي تمكنه أن يتعرف على حكم الله عز وجل، فيقول: حكم الله في المسألة كذا وكذا. وإذا أخطأ العالم في مسألة وكانت الأدلة على غير ما استنبطه من حكم، فإن قوله يضرب به عرض الحائط، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إذا رأيت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يخالف قولي فخذوا بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقولي عرض الحائط. نعم أخ الإسلام، إنها شريعة الله عز وجل، الحاكم مأمور أن يحمي هذه الشريعة، فإن مهمة الحاكم حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين، هذه هي ملخص مهمة الحاكم، أن يحرس الدين، يحرس الشريعة، لا أن يعارضها ولا أن يحاربها ولا أن يعاديها ولا أن يؤيد من يعاديها، بل عليه أن يحرس الدين عقيدة وعبادة وسلوكا وأخلاقا، وهو كبقية الناس واحد محكوم عليه بهذه الشريعة، فما هو إلا حارس لها. ثم إنه يسوس الناس لصالح دنياهم، يصوص الناس بالعدل، يصوص الناس بكتاب الله عز وجل، فيرفع من مستواهم المادي والاقتصادي والاجتماعي وغير ذلك مما يحتاجه الناس. وكذلك أخ الإسلام، عندما نقول إن هذه الشريعة منهج رباني، فإن هذا يضفي على هذه الشريعة القدسية والمهابة بخلاف الأنظمة الوضعية، فمن من الناس يجد في نفسه مهابة وتقديسا وتقديرا واحتراما للدساتير الوضعية التي هي من آراء البشر الذين هم مثله، ولكنه عندما يعلم العبد أن هذا الأمر سواء هو حلال أو حرام إنما هو ممتد من شريعة الله عز وجل، فإنه يتعامل مع هذه الشريعة مع أحكامها تعبدا إلى الله عز وجل. إنه يطرق السرقة مثلا لأن الله حرمها عليه، فهو يتعبد لله عز وجل بترك الحرام. ولكننا عندما نفرض على الناس القوانين الوضعية، فإن اللص قد يطرق السرقة خشية أن يعاقب، خشية أن يقبض عليه، ولذلك إذا تمكن من الإفلات فعل ما يريد. ولكن عندما يتربى العبد على العبودية لله عز وجل بالقيام بهذه الشريعة، إنما يراقب ربه الذي يراه في السر والعلن، ولو خفيت عنه عيون البشر فليست القضية إذن أن يفلت من العقوبة، ولكن القضية ألا يغضب ربه. فإذا ما وقع في الذنب فإن ذلك يؤلمه ويوجعه ويزعجه، بل ربما يجود بنفسه ويذهب بنفسه يريد أن يعاقب، لا لأنه خالف القوانين ولكنه لأنه أغضب ربه. انظر رحمك الله، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ماعز يقع في الزنا ولم يره أحد من الناس، وانتهت الجريمة وكان من الممكن أن يفلت من العقاب، لكنه يذهب بنفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، أصبت ذنبا فطهرني. إنه يعلم جيدا أن العقوبة ليست هينة، ليست هي مجرد توبيخ أو ضربات أو لكمات أو وضع في السجن بضع سنوات، إنه يعلم جيدا أن العقوبة رجم بالحجارة حتى الموت، فما يمنعه ذلك إنه تقديس لهذه الشريعة، مهابة وضعت في القلوب لأنها استمدت هذه المكانة وهذه الهيمنة من ربها الذي شرعها. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، فيأتي بنفسه يجود بنفسه لأنه لا يريد أن يلقى الله بذنبه وقد ارتكبه ووقع فيه، لكنه يريد أن يتطهر. والرسول صلى الله عليه وسلم يراجعه مرة بعد مرة: لعلك قبلت؟ يقول: لا، بل زنيت. أبه جنون؟ ليس به جنون. أشرب خمرا؟ يتكلم بلواعي، لم يكن شاربا للخمر، عاقل.
كيف يجود بنفسه؟ هل رأيته في القوانين الوضعية؟ مهما خفت العقوبة، لا أقول مهما عظمت العقوبة، ولكن مهما خفت العقوبة، أن يأتي أحد ويطلب من القائمين على هذه القوانين أن يعاقبه لأنه خالف ما في هذه الدساتير والقوانين؟ كلا. لماذا وقعت المخالفات التي نسمعها؟ ووقعت من من؟ من الذين يدعون أنهم يحمون الدستور، من رئيس الدولة ووزرائه وحاشيته. لماذا نسمع كل يوم هذا الكم الذي كان يغيب عن أعين الناس من هذا الفساد وهذا الظلم وهذه السرقات والاختلاسات؟ جثوا على صدور الناس واغتصبوا ممتلكاتهم وأخذوا الأموال ثم أقاموا لهم الأجهزة التي تحميهم، فأوسعوا الناس ظلما وعدوانا. هؤلاء إذا كان هؤلاء الذين يحمون الدستور، فما بالكم بغيرهم؟ نعم، لا مهابة لهذه الدساتير في قلوب الناس. ولن يجد الناس أمنا ولا سعادة ولا طمأنينة حتى يغرس في قلوبهم هذه الشريعة ومحبة هذه الشريعة، ثم هم يحكمون بها ويتعبدون لله عز وجل بالقيام بحقوقها وحدودها. وأما ما يدعيه البعض بأن العقوبات صارمة، قطع الأيدي وقطع الرقاب وحشية، هكذا يصورون، نقول كلا، بل إن هذه العقوبات الحاسمة القوية إنما فرضها الله حماية للناس. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة. فالقصاص ليس هلكة، عندما يقتل القاتل هذه حياة، نعم، لأن الأمر ينظر إلى مآله. عندما يعلم القاتل أنه سيقتل فإن هذا يمنعه من القتل، حمى نفسه بأن لا يقتل وحمى الآخرين بأن لا يقتلوا. والذين يروعون الناس ويأخذون ممتلكاتهم ويرعبونهم بالسلاح ويشهرون عليهم السلاح، وربما انتهكوا الأعراض وسلبوا الأموال، هؤلاء المحاربين لابد أن يكون هناك قمع شديد لهم. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. نعم عباد الله، إن قتل هذا المجرم الصائل على عباد الله، وإن قطع يد السارق الذي يسطو على أموال الناس، إنما هي حماية لأفراد المجتمع. هذه جراثيم تنخو في العظام، تحتاج إلى بتر للحمي بقية البدن، فكيف نترك هؤلاء؟ كيف يترك هؤلاء ينخرون في عظام الأمة ويرعبون الآمنين وينتهكون الأعراض ويزهقون الأنفس؟ فمن هذا الذي يدافع عنهم؟ إن الرحمة هنا تقتضي أن تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. المصلحة العامة مصلحة مجموع الناس أن يعيشوا في أمن وأمان، وأن يطمئنوا على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم. فلا بد أن تكون العقوبة شديدة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لحد يقام في الأرض خير له من أن يمطروا 40 صباحا. المطر الغيث الذي به حياة الناس، يشربون منه ويسقون زروعهم، ليأكلون الحبوب والزروع والثمار، وينمو عليها مواشيهم فيأكلون اللحوم. إذا حياة الناس كلها موقوفة على هذا المطر، هذا الغيث. الحدود حياة للناس خير لهم من أن يمطروا 40 صباحا. إذا ما وقعت هذه الحدود إلا حياة للناس وطمأنينة للناس. وهل أجدت القوانين الوضعية في منع الجرائم؟ إنه قد جربوا هذه القوانين في جميع ربوع الأرض. هل أجدت شيئا؟ هل منعت الجرائم أم أنها تزيد المجرم إجراما؟ يكون صاحب جرم فيدخل السجن عام أو عامين، عاما أو عامين، ثم يخرج أشد جرما، وربما كان مجرما منفردا فيخرج من السجن وقد كون داخل السجن عصابات. فماذا أجدت هذه القوانين وماذا أفادت الناس؟ عباد الله، هذا هو أول ما تمتاز به هذه الشريعة، أنه وحي رباني ليس من تأليف أحد من البشر. وحي رباني فهو دين كامل، وحي رباني فيه المهابة والتقديس في قلوب الناس، وحي رباني فيه حياة الناس. ثم يا عباد الله، مما تمتاز به هذه الشريعة أنها شريعة كاملة، شريعة كاملة لم تهمل شيئا من حياة الناس. تراعي فيه الفرد والمجتمع، فهي تقوم على التوازن. لقد ظهرت في العصور المتأخرة، على سبيل المثال، الدولة الماركسية الاشتراكية والنظام الرأسمالي، وكلاهما نظام مضاد مع الآخر. فالنظام الاشتراكي نظام يغلب مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد، أو ملكية المجتمع على ملكية الفرد. سلب الفرد من حق التملك، تعمل والمجتمع يعطيك احتياجاتك من طعام وشراب ومسكن. فافترس المجتمع الأفراد، وأصبح المسؤولون هم وحوش هذا المجتمع، لأن ثروات الناس كلها في أيديهم، وهؤلاء الناس ما هم عبيد، قطيع من العبيد، ينتظرون منهم لقمة العيش. فهذا المجتمع الفاسد جعل هؤلاء الناس يشعرون بالظلم، فلا يجتهد أحدهم في إتقان عمله، لأنه يعلم أن عرقه قد ذهب، ولا يجتهد أحدهم في نماء أو في نماء ثروة، فهذا يؤدي إلى الخمول، ويؤدي إلى إفساد الممتلكات العامة. ولذلك تجد غالبا في هذه المجتمعات أن المؤسسات التي تملكها الدولة مؤسسات في يعني بنائها وخدماتها لا يهتم بها أحد، فهي سيئة. ثم أن الناس لا يقومون بانتماء حقيقي، بل الكل يخالف، والكل يتكاسل والكل لا يؤدي إلى نماء، والمجتمع يفترس الناس افتراسا. فماذا نتج عن هذا المجتمع؟ هذه الشيوعية أعلنت إفلاسها وانهارت الشيوعية فلا وجود لها. وأما الرأسمالية فهي على النقيض من ذلك، فقد توسعت توسعا كبيرا في التملك الفردي، حتى إنها سمحت للأفراد أن يتملكوا بأي صورة كانت. فظهر عندهم الأسر والأنانية، وظهر عندهم حب التملك بأي صورة، حتى لو كان بالإباحية، حتى لو كان تجارة في أعراض أبنائه، حتى لو كان بالشذوذ الجنسي. وقد اعترفوا مؤخرا بهؤلاء الشواذ الذين مثلوا طبقة كبيرة في المجتمع، وهذا أمر عجيب. هذا التملك الفردي الذي أدى إلى الأسر والأنانية والسطر لحب التملك، ونتج عن ذلك فجوة ساحقة في المجتمع. فهناك أناس تزداد ثرواتهم جشع، يزداد ثرواتهم بالربا والقمار، تزداد ثرواتهم بالغش والخديعة، وهناك أناس لا يزدادون إلا فقرا. ونتيجة لذلك ظهرت العصابات التي لا يأمن منها الأغنياء. وها هو إخوة الإسلام تعلن دول أوروبا وأمريكا، تعلن أكبر مؤسساتها المالية، بنوكها الكبيرة العملاقة، تعلن إفلاسها لتهتز اقتصاديا. وإنهم يضطرون إلى الاعتراف بهؤلاء الشواذ جنسيا، وهذا والله مؤذن بهلاك هذه المجتمعات. وعما قريب يأتيك الخبر أن هذه المجتمعات قد بادت كما بادت الشيوعية. في النظام الإسلامي، النظام المتوازن يراعي فيه حق الملكية الفردية، ويراعي فيه حق الملكية العامة، يراعي فيه المسؤولية الفردية، ويراعي فيها المسؤولية العامة. ففي المسؤولية الفردية يقول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وفي المسؤولية العامة يقول ربنا سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإن الفرد مأمور أن لا يقع في الذنب، ومأمور أن يتعاون مع إخوانه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي المسؤولية الاجتماعية نجد التوازن كذلك موجه إلى الفرد وإلى المجتمع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هذه مسؤولية فردية اجتماعية فردية. إذا وجد الشاب القدرة على الزواج فإن الإسلام يرغب ويحث على الزواج: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أرض للبصر وأحسن للفرج. ثم يأتي التوجيه للمسؤولية العامة، فيقول ربنا سبحانه وتعالى موجها للخطاب إلى المجموع، إلى مجموع الناس: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. هكذا إخوة الإسلام يكون التوازن. فنجد هذه الشريعة شملت جميع نواحي الحياة، اجتماعية وأسرية واقتصادية وسياسية. علاقة الفرد بربه، علاقة الفرد بالآخرين، علاقة الفرد بالمجتمع، علاقة الآباء مع الأبناء والأزواج مع الزوجات. تتدخل الشريعة في جميع شؤون الحياة. وإذا كانت القوانين تخص طورا من حياة الناس، فإن الشريعة الإسلامية تدخلت في حياة الناس حتى وهم أجنة في بطون أمهاتهم، بل والله تدخلت قبل أن يكونوا أجنة، فإنها تتدخل في اختيار الزوج واختيار الزوجة وقيام الحياة السعيدة والتوجيهات. هل تجدون في القوانين الوضعية توجيه كيف تختار الزوجة شريكة حياتك؟ كيف تختار الزوجة زوجها؟ لا، لكن الشريعة تتدخل في ذلك وتبين للشباب كيف يختارون، وتبين للفتيات كيف يختارن وكيف يختار أولياؤهم، ثم تتدخل في الحياة نفسها. هن لباس لكم وأنتم لباس لهم وعاشرهن بالمعروف. ليست هي مجرد أحكام عقوبات فقط، ولكنها توجه إلى المصل العليا وتقيم التعاليم وتحافظ على المنشآت، المنشآت الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في جميع نواحي الحياة، توجيهات كاملة. بل إن من شمول هذه الشريعة أنها فيها جانب الأخلاق، وهذا لا نجده في القوانين الوضعية. جانب الأخلاق وهو جانب كبير جدا في الشريعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بل إنه والله إن الشريعة من شمولها تتدخل في حياة العبد، في حياته العادية، تعلمه كيف يأكل وكيف ينام، بل والله تعلمه كيف يستنجي. هذه الآداب لا نجدها في هذه القوانين الوضعية. تعلمه النظافة، آداب، فالعبد يقوم بهذه التعاليم كلها عبودية لله عز وجل. وهكذا إخوة الإسلام تمتد هذه الشريعة مع حياة الإنسان طورا بعد طور، حتى مماته، حتى والله إذا مات فإن الشريعة تضع أحكاما لهؤلاء. إذا مات العبد ما هي الأحكام التي تتعلق بذلك؟ بل ما هي الأحكام التي تتعلق بعد موته؟ فإن هذه الشريعة إذن شريعة كاملة، فيها الشمول في جميع نواحي الحياة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما كانت هذه الشريعة بهذا الصد الرحب التي شملت الحياة كلها، هل تظنون أنها تضيق على أن تحتوي من يعيش تحت ظلالها؟ كلا والله، إن هذه الشريعة العادلة جعلت هناك أحكاما لأهل الذمة، وقد عاشوا في ظلها قرونا من الزمان، فكيف يقال لا نريد تطبيق الشريعة لأن هناك أقليات؟ هل الأقليات هؤلاء هم وليدة هذه الأيام؟ هل خرجوا طفرة فجأة بركان انفجر فوجدنا أقليات أمامنا؟ أم أنهم يعيشون بيننا منذ 14 أو 15 قرنا؟ ما الذي حدث لهم؟ هل تعد عليهم أحد؟ لقد نالوا الحرية ونالوا أعظم الحقوق في ظل الإسلام. لقد حكموا قبل الإسلام من إخوانهم من المذاهب الأخرى، كان يحكمه الكاثوليك، الرومان، فأذاقوهم صنوف العذاب واضطروا إلى أن يهربوا إلى الصحراء، وجاء الإسلام بظلاله العادلة. ما أخذ منهم كنائس، وما هدم لهم كنائس، وما تدخل في شعائرهم، وما أكرههم على الإسلام، لم يحدث شيء من هذا. وأما الادعاء أن المسلمين يضطهدونهم فهذا ادعاء كاذب وباطل. قد يقول قائل: وما حدث في هذه القرية أطفيح، هل هذا هو توجيه الإسلام؟ هذه قضية خاصة، هل في تعاليم الإسلام أننا نعتدي عليهم؟ لو كان الأمر كذلك لكان لهم حق فيما يقولونه، لكنها مشاجرة. إذن هي قضية خاصة، المفروض أن يتكلموا في احتواء هذه القضية. فالذي حدث أن هناك علاقات كانت بين بعض الشباب والفتيات، وأهل هذه البنت المسلمة أخذتهم الغيرة فذهبوا إلى أبيها، وقعت مشاجرة بين عائلتها وقتل واحد من هذه العائلة محبوب لأهل القرية، وذهب الناس إلى الجنازة وكلهم في أسى، فعادوا لكي إلى الكنيسة لكي يلاحقوا الشاب الثاني. ما في نيتهم أبدا أن يهدموا الكنيسة، وما وقع في خلد أحدهم شيء من هذا، علما بأن هذه الكنيسة بنيت رغم أنوفهم في ظل ضرر أمن الدولة الفاسد الظالم الذي بنى هذه الكنيسة، رغم أنوف المسلمين، وكلما تكلم واحد من المسلمين أخذوه إلى السجون. فما الذي أثار حفيظة الناس؟ لما دخلوا إلى الكنيسة وجدوا هناك سحرا، وجدوا أسماء شباب مسلمين من الرجال والنساء. فهذا الشيء الذي يولد في النفوس أن تتحرك، لأنه الرواسب تحركت في نفوسهم، ولأنه كثير منهم عاد بذاكرته إلى ما يحدث في حياته بسبب هذا السحر الذي قاموا به. حتى إن بعض الناس كان يهجر القرية لا يدرون ما السبب، ومنهم فتيات تركت القرية بلا سبب. وتعلمون متى إلى أي مدى تكون الفضيحة في القرى؟ عندما تخرج البنت من بيتها ولا تعود. فرأوا أن هذا هو مكمن الخطر، أن هؤلاء جاسوا للعداء. يعني ليس هو الطيار الإسلامي، وليس هم السلفية، ولا الإخوان المسلمين، ولا أمر مرتب، ولا هو توجيه من الشريعة، ولكنها هي مشاجرة. وإذ بهؤلاء ما زالوا حتى الآن يتظاهرون ولا يتكلمون عن هذه القضية الخاصة، لكن يطالبون بتنحي محافظ المنيا. ما الذي جاء المنيا إلى حلوان؟ ويطالبون بإلغاء المادة الدالية من الدستور، وكأن الأمر مخطط، ويطالبون بإخراج القس المزور، ومع أن الحكومة استجابت وأخرجت هذا القس المزور. يعني ما دخل في قضية سياسية، عمل أختام وخل يزور بها أوراق رسمية، وهذا يحاسب بها مسلم وغير مسلم. يطالبون بإخراجه فاضطرت الحكومة أن تخرجه، ومع ذلك الأمر كما ترون وكما تسمعون. ونحن نخشى أن تكون هناك أيادي تخرب في الظلام وتدبر في الظلام، وكما نسمع الآن عن عرض جديدة ثورة مضادة، ونخشى أن تمر البلاد إلى كارثة. فلابد من احتواء هذه المواقف، ثم نجد بعد ذلك أن جماعة بلطقية منهم يذهبون إلى منشية نصر والمقطم ويطلقون النار عشوائي، قصرون السيارات ويروعون المارة. ما هذا؟ ماذا يريد هؤلاء؟ ورئيسهم قامع في صومعته لا يتكلم. لماذا لم يمنع هؤلاء ولم يقل كلمة حتى الآن؟ الحقيقة إخوة الإسلام أن هؤلاء لا يتكلمون عن أطفيه ولا عن صول، لما تكلمون عن مصر كلها، كما صرح بشاول قبل ذلك ان المسلمين محتلين ولازم يخرجوا وان هم اهل البلد، وكما سب القرآن وقال ان في ايات وضعها محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يريدونها فتنة طائفية، ونحن نقول لهم ارجعوا الى انفسكم وارجعوا الى رشدكم، فان مصر اسلامية وان اهلها مسلمون، وانتم اقلية تعيشون بيننا فعيشوا في امن وسلام. لابد ان نتعاون جميعا على حماية البلد، لانه اذا فتحت النار فستكون هناك كوارث، وربما لا يأمن احد ان يخرج من بيته. فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونقول إخوة الإسلام، ربما سمع البعض عن وقفة احتجاجية كانت أمام مجلس الدولة يوم الثلاثاء الماضي، وكنت واحدا منهم. وكانت هذه الوقفة من أجل الأسيرات تاميليا شحاتة وأخواتها اللواتي أسلمنا فأخذتهن الكنيسة وأسرتهن. وكان سبب الوقوف إن هناك كان جلسة، ما كانت دعوة إلى مظاهرة، لم تكن هذه دعوة إلى مظاهرة، فنحن لا ندعو إلى تظاهر، وهذا هو مبدأنا والذي ننادي به دائما، لا ندعو إلى هذا التظاهر ولا ندعو إلى تخريب ولا شغب. ولكن كانت هناك الجلسة، أردنا أن نحضر هذه الجلسة كوسيلة من للقاضي أنه هو يتعجل في الحكم، ومع ذلك أجل القضية إلى يوم 29/3. فالشباب قالوا نذهب إلى رئيس الوزراء، والحقيقة أن الرجل استقبلنا استقبالا طيبا ووعد خيرا وخرج للناس كما طلبنا منه، لابد ان تخرج الناس تكلمهم. لكن ايضا لاحظنا ان هناك مدسوسين، لاحظنا ان هناك من ادسوا بين صفوف الشباب، لذلك امرت الناس ان يرجعوا، لان كتب بعض الناس على المواقع ان انا كنت اقود هذه المظاهرة، وانا لم اكن مرتبا لها ولا قائدا لها، انما انا كنت واحد من الناس في وقفة احتجاجية ليست مظاهرة، في وقفة للجلسة ليست مظاهرة. فاضطريت ان يكتب بيان باسمي على المواقع على النت بدعوة الناس الى الرجوع وعدم التظاهر. ولكن كما قلت ان في بعض العناصر لم يعجب هذا الكلام، والحمد لله لم يبقى منهم الا 21 يومها، صمموا ان هم يباتوا، جابوا بطاطين معرفش جابوها منين وناموا امام مجلس الوزراء، وانصرف الامر الان الحمد لله. فيعني اردنا ان نبين هذا، لان ما زال هناك ألسنة تتكلم ان الشيخ عادل العزالي كان يقود هذه المظاهرة، وهذا كلام باطل. ولعله يعني الخطبة إذا نزلت في على موقع المسجد يعني يقتطع هذا الكلام، خاص أنني لا أدعو إلى هذه المظاهرات لا يوم الجمعة ولا غيرها، بل نحن وصلنا صوتنا لرئيس الوزراء وتقابل معنا ووعد خيرا وكان متحمسا، لكن الأمر ليس بيدي، الأمر يحتاج إلى شيء من الوقت، وقال اعطوني فرصة. فكيف يقول الشباب لا لازم النهاردة، ثم يقولون هو طلع اشمعنى القسيس خرج؟ قلت لهم يا اخواننا القسيس وضعه غير وضع كاميليا، لان القسيس كان في ايده بيقول له خذه، اما كاميليا فانت بتقول له في ناس واخدينها، يبقى هو لازم يشوف الناس فين ويجلس معهم ويحقق في الامر، فالامر يحتاج الى شيء من الوقت. فيعني اعلن انني غير مسؤول عن اي مظاهرة اخرى تقام بهذا الشأن، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يرشد الجميع إلى الخير والصواب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب الأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخاء أمانا سلاما، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أعد هذه الأمة لأمر رشد يعز فيها أهل طاعتك، ويذل فيها أهل معصيتك، ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره عليه تدميرا، وخذه كما خذت عادا وثمود، وسلط عليه سيف انتقامك يا جبار السماوات والأرض. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة. اللهم